ابتديت قلت النهاردة عيد تأسيس للمدرسة الأولى. المدرسة الأولى بقى أستاذ ماجد قال بقى بما فيه كفاية، ولكن للأسف رغم عظمة كل العظمة دي بتاعت المدرسة الأولى اتعرضت لتجربة مرة في سنة 451 أو بعد 451 يعني بالتحديد، بعد الانشقاق الخلقدوني، بعد المجمع الكبير اللي اسمه مجمع خلقدونيا. والمشكلة اللي حصلت من بعد ان الكنيسة اتقسمت نصين، نص وافق على قرارات المجمع ده ونص رفض، نص في الشرق ونص في الغرب، نص مع الملك ونص ضد الملك. وبالتالي بقى المواصلة في سير عمل المدرسة صعب جدا، وابتدت المدرسة تتنقل من مكان لمكان، ومع التنقلات عادة بتحصل ايه؟ انكماشات. وده اللي حصل، عطلت في اسكندرية، نقلوها الاول الاديورة بالتحديد دير ابو معار فترة قليلة، وانكمشت شوية بشوية لغاية ما انتهت تقريبا هذه المدرسة المجيدة. والكلام الضخم الفخم اللي سمعناه ده كل ده راح، ما كانش ابتدى القرن السادس الميلادي الا والمدرسة في خبر كان. طيب السؤال المنطقي بقى اللي يجي في ذهننا، كنيسة عاشت من غير تعليم؟ ايه ده؟ طب ازاي عملوا ايه؟ ما فيش مدرسة وفي اضطهاد، وبعد السادس بقى في عندنا كمان السابع جلنا ضيوف اعزاء وقعدوا وغيروا الحاجات كتير. طب الكنيسة حصل فيها ايه؟ الكنيسة مشت ازاي؟ حلو خالص تسليم، بس عايزين كلام تفاصيل اكتر. الكلام التفاصيل اكتر ده هنلاقيه بقى للأسف مش متجمع في كتاب واحد كده، هنختفه من كل كتاب معلومة كده، طراطيش كلام من هنا ومن هنا ومن هنا. قبل ما تنتهي المدرسة خالص في 451 كان عايش قديس في الصعيد اسمه الأنبا شنودة. تسمعنا الأنبا شنودة؟ رئيس المتحدين. شوف اسمه مشهور على طول. لا مش الأنبا شنودة. احنا بنقول قبل 51 أنبا شنودة رئيس المتحدين اللي عايش في الصعيد بالتحديد في منطقة سوهاج. وكان عنده مبدأ جميل جدا، ان الراهب هو كان اب دير كبير وتحت ايديه مجموعة كبيرة من التلاميذ الرهبان، الراهب لازم يكون لي عمل ايدين. وبما احنا مش كلنا لينا نفس الخصال او نفس الطباع او نفس الامكانيات او نفس المواهب، عندنا مواهب وامكانيات متنوعة، ففي ناس تقدر تشتغل بايديها، ناس تقدر تفكر وتصمم وتزخرف وتعمل مباني، ناس تقدر تعمل طبيخ تحضر اكل بيت الدير، ناس تقدر تعمل في الزراعة، ناس تقدر وهكذا، كل واحد حسب امكانياته وقدراته. كمان في ناس عندهم موهبة التعليم، فكان بيشغل مجموعة او فريق من رهبانه في التعليم. يعملوا ايه؟ ينزلوا القرى والاماكن المحيطة حواليه يعلموا الاولاد، يعلموهم مدارس احد يعني؟ لا، ده كان مهمتهم قبل مدارس احد كمان، يعلموا القراية والكتابة والحساب، وعمل مدارس صغيرة ينشر التعليم، يعني التعليم العادي بالإضافة للتعليم المسيحي. فكأن ربنا كان بيمهد قبل ما تحصل مشكلة خلق دنيا، وقبل ما تتعطل المدرسة، وقبل ما هو في التعليم المسيحي بالطريقة المنظمة دي، ان الفكرة دي جت عند أنبا شنودة وفي آخر الدنيا في الصعيد، عشان يفضل مسير التعليم ماشي عن طريق ايه؟ الأديرة والرهبان. وده اللي حصل، ان فضلت مسيرة التعليم ماشية عن طريق الأديرة والرهبان. ده مش بس جوه مصر، بس حتى بره مصر. والدليل على كده ان كبريات جامعات العالم بره مصر نشأت في حضن الأديرة. كبريات الأسماء اللي نسمعها الجامعات الكبيرة كامبريدج وأنبرا والأسماء الكبيرة دي ابتدت جوه أديرة، وكانوا الرهبان هم العلماء وهم الاساتذه، هم اللي بيدرسوا بيمنحوا درجات العلميه الماجستير والدكتوراه الى اخره، لان هم اساسا متعلمين، مش لان هو بصفته مجرد ان هو بقى راهب، لا، لان هو اتعلم، هو كمان بقى تلميذ وتدرج لغايه ما بقى استاذ وهكذا. فاذا الكنيسه حفظت الفكر والتعليم والايمان والعقيده بتاعتها عن طريق الاديره، وعن طريق منظر تاني يعني هم برد بعض المراجع انه كانوا بيعلموا الاولاد في القرى وفي المدن عن طريق حاجة ملحقة صغيرة كده، مدرسة صغيرة جنب الكنيسة اسمها ايه الكتاب. احنا بنشوف كنا في الافلام والمسلسلات ان الكتاب ده اللي فيه سيدنا اللي بيحفظ القرآن، بس لا، الحقيقة دي معلومة صحيحة بس نص صح، نص معلومة. نص الباقي من المعلومة ان كل دور العبادة المسيحية واليهودية والإسلامية في مصر كان كل كنيسة وكل دير وكل جامع وكل خقان وكل مجمع يهودي والآخر جنبه مدرسة صغيرة اسمها كتاب. وكان مهمة التعليم منوطة دائما برجال الدين، فكان الرجل الدين والمعلم يعني وجهين لعملة واحدة. والتراث ده احنا واخدينه من مصر القديمة، المصر القديم ايام حكم الفراعنة كان الكاهن مهمته برضو التعليم، عشان كده تشوفوا في الاثار المصرية الفرعونية القديمة الراجل الكاتب اللي قاعد مربع ده تشوفوه لابس لبس شبيه بلبس الكهنة، ده اللي فصل انه كان فيه خط واصل بين الكهنة والتعليم. التعليم في الكنيسة فضل عن طريق قلنا الحاجتين دول سواء الأديرة أو الكتاتيب الصغيرة دي، وكان يعلموا الأولاد حفظ المزامير الألحان الحساب والقراية إلى آخره إلى آخره. وكان ساعات يساعد أبونا لو أبونا مش هو شخصيا اللي بيعلم، كان في واحد تاني يساعد أبونا في التعليم والتدريس اسمه اللي عارف كل حاجة. فاللي عارف كل حاجة اسمه إيه بالعربي؟ العريف. اللي عارف كل حاجة اسمه ايه؟ العريف. او نقول عليه بعد كده ايه لقب ايه؟ المعلم. فالمعلم بتاع الكنيسة ده ما كانش مهمته يجي القداس كل يوم الصبح ويقول كلمتين في الالحان ويروح، لا، ده كان عنده يوم الحد الصبح يشترك في القداس مع ابونا ومع الشعب، وكمان بقيت ايام الاسبوع عنده شغل تاني هو التعليم. فكان يعلم الاولاد زي ما بقول لكم المزامير والالحان تسبحة تراث الكنيسة يعني، ويعلمهم القراية والكتابة. ونبغوا قوي الأقباط في علم الحساب بالذات. وعرفنا الكلام ده منين؟ أولا في سنة 2003 في شهر ديسمبر زي اللي من دول كده من 11 سنة كنت ساعتها لسه بدرس برا، فرحت زرت النمسا في فيينا بالتحديد. فرحت المكتبة الوطنية في فيينا بسأل على مخطوط معين كان يخدم موضوع دراستي، فقابلني أستاذ هناك معرفش يعني ربنا رتب كده، أنا لا أؤمن بالصدفة لكن أؤمن بترتيب ربنا. الأستاذ قابلني قال لي تعالى أنت بتعمل إيه، وقعدنا ندردش شوية. قال لي أنت تعرف إن إحنا عندنا هنا حاجات كتير تهمك أو تهمكوا كأباط يعني؟ قلت له زي إيه؟ قال لي إحنا عندنا هنا 3000 فراجمة، فراجمة يعني حتة ورق صغيرة كده أصقوصة، وعندنا عدد زيهم يمكن اكتر شؤافة. الشؤافة اللي هي قطعة حجر صغير او فخار صغير او الى اخره، او عظم حيواني او الى اخره. وكل دي كانت وسائل تعليم. زمان ما كانش فيه كراسات، ما كانش فيه بوكنوت، ما كانش فيه الوسائل اللي احنا نعرفها دلوقتي للتعليم، ولكن كان علشان يعلموا الاولاد سواء القراية والكتابة او الحساب الاخر يعلمهم على الحاجات المكسرة دي. فلما جوم العلماء في الحفريات هنا في القرون 19 وما قبل العشرين الى اخره كانوا يلموا الحاجات دي ويخلوها معاهم والعلماء يعودوا يدرسوه، فصنفوا فين المكتوب بالقبطي وفين المكتوب بالعربي ومكتوب باليوناني واللغات اخرى الى اخره، كل حاجة في مكان. فعندهم صالة بدون مبالغة يمكن قد الكنيسة اللي احنا فيها دي مرتين ثلاثة، بس الحاجات اللي جابوها من مصر ما بين بقى حاجات فرعوني وحاجات مسيحية وحاجات غير مسيحية الى اخر الى اخر. من هذا قلت لكم 3000 ورقة صغيرة كده وعدد مضاعف من الشؤافة والقطع الصغيرة دي، كل ده في حاجات اشكال والوان. من ضمن الحاجات اللطيفة اللي ورهاني الورق اللي كانوا بيمرنوا فيه الاولاد الصغيرة على التعليم الكتابة والقراية في العصر القبطي، الكلام ده في القرن السادس السابع تامن كده، وسواء الكتابة او الحساب يكتبوا الارقام ازاي بالقبطي. جبتوا الكلام ده منين؟ قال لي الحاجات دي جايبينها من دير اسمه دير بويت في اسيوط، الحاجات دي جايبينها من دير مش عارف ايه، كل حاجة جايبينها من مكان كاتبين عليه جاية منين، من اجل الامانة والحفظ والنظام يعني مفيش حاجه اسمها كله جاي من مصر كله في سله واحده، لا كل حاجه منظمه. الدير ايه في ايه اللي جاب كل الورق ده فيه؟ انا ساعتها كنت لسه بدرس مش عارف. انا مش عارف ان كان جنب الدير ده في مدرسه، ادي الاصاعيس بتاعت المدرسه، فضلات المدرسه، ادي الورق اللي كانوا بيتعلموا فيه الاولاد، لان الدير ده لما اتهد يمكن قرينا كتير او سمعنا كتير ان حصل اضطهاد على مدار التاريخ في كنايسنا وادورتنا. فتره من الفترات لما كانوا بيهدوا الادوره ما كانش عندهم وقت كافي ان هو يهد الدرع، يعني حته حته يجيب بقى شاكوش وازمير وتيك تيك يخبط وقع حته حته، لا كتر خيرهم، بقولها تاني كتر خيرهم دي كانت من ربنا، كان يهد السور من بره على اللي جوه. عرفنا منين الكلام ده؟ علماء الحفريات والاثار لما كانوا يقعدوا يدوروا في الادوره وفي الاماكن القديمه كانوا يلاقوا في مكان فيه جثث منظمه محطوطه كده جنب بعض. نفهم من كده ان هي مكان الدفن المدفن الطفوس يعني بتاع الدير، وجثث تانية متنطورة في أرجاء الدير. بحسب التاريخ دول أقدم من دول، وبحسب علم التشريح الجثث اللي متنظمة دي الجناجم بتاعتهم والعظم بتاعهم سليم، الجثث اللي متنطورة العظم ايه مكسر والجمجمة مكسرة. تفهم من كده ايه؟ لما نقرأ في التاريخ نحل اللغز ده، هم لما كانوا بيهدوا الدير زي ما بيقولوا بالبلدي كده كانوا بيهدوه على دماغ صحابه زي ما هو كده دب 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 دب. فدي من ربنا، رغم ان هو كان حاجه يعني سيئه والناس ماتت بطريقه وحشه كده، لكن برضه كانت من ربنا. عارفين ليه؟ حفظ كل حاجه جواه، عامل زي ما كده يكون عندنا مفرش كلنا وفي فضلات اكل حلوه كتيره بقى وحاجات سمينه وكويسه قوي، بدل ما واحد لا لسه هادي لا ينظف ده العيش هنا والرز هنا والمش عارف المكرونة هنا واللحم هنا، لا لا راح جمعهم كلهم على بعض وكرشهم كده على جنب وركان. يجي واحد جعان زي حالاتي مش لاقي ياكل، يفتح المفرش زي لا خير ربنا هلاقي كل حاجة، خصوصا لو حطها في حتة ايه تحافظ عليها. وتربة مصر جافة، ربنا ادانا نعمة ان تربة مصر تكون جافة، فالحاجة ما تبص، الورق ما يروحش ما يبص، الشقافه والحاجات دي ما تتحللش وما تبص، كل حاجه زي ما هي. جم لما كشفوا في بدايه العصر الحديث بقى والتكنولوجيا وبتاع لا كل حاجه موجوده، خدوها درسوها عرفونا ابائنا كانوا عايشين ازاي. ارجع من كل ده افكركم تاني انك عندنا مهاره جامده قوي من ايام الاباط من القرن السادس والسابع والثامن في تعليم الحساب. عارفين الفيلم اللي بيجيبوه بالتريقة على واحد اسمه من أريوس أفندي ومش عارف الله بستوروس أفندي بيعمل الحسابات وبيقعد يعمل الحسابات وهو بيعمل حاجة كده زي الألحان، نغمة ألحان الكنيسة، فاكرين المنظر ده بتاع نجيب الريحاني؟ على فكرة ده مش تأليس، ده يعني تجسيد لأمر واقع فعلا. كانوا المسيحيين هم اللي ماسكين الحسابات، وكانوا عشان يعلموهم جدول الضرب والحاجات الحسابيه الطويله كانوا يعلموهم بالنغمه، واحد في واحد بيساوي اتنين واتنين في اتنين يبقى اربع. ها انا اصل صاحي من الساعه 6 الا ربع ونايم الساعه 2، فكويس ان انا فاكر اسمي. ها مش سامع ادب ولا علم؟ للاسف كنت علم رياضه بس نسيت. وبعدين اصل الحساب زمان كان غير دلوقتي، انتوا الدنيا بتتطور، انتوا عايزين تقنعوني ان واحد زائد واحد زي ما هي من زمان لغايه دلوقتي؟ الدنيا بتتطور وهكذا. كان هو يفضل يقولوا بالالحان والنغمات وبالتالي يحفظوا الاولاد جدول الضرب الطويل ده. لا في طبعا كان زمان كالكوليتر ولا قالك حسب ولا الكلام ده، فكان كل ده طريق ايه النغمات الجميله دي، وكان يعلموا في الكتاتيب بالطريقه دي، المعلمين يعلموا بالطريقه دي، عشان كده طلعوا مشهورين المسيحيين ان هم شاطرين في الحساب، وهم اللي كانوا يمسكوا الصرافه واعمال الصرافه وكده. واللي يشهد لنا بالكلام ده مين؟ احنا المؤرخين؟ احنا المسيحيين؟ لا، جبنا الكلام ده. على فكره مؤرخين المسيحيين كانوا يتميزوا بفضائل عديده، كان ينكروا كل حاجة حلوة عملوها المسيحيين او انذكروها يذكروها مقتضبة جدا، يعني في سطور قليلة كده، لكن كل الحاجات الحلوة اللي عملوها المسيحيين على مدار التاريخ لخير ومصلحة مصر نقراها في كتب المؤرخين غير المسيحيين. المؤرخين غير المسيحيين يكتبوا معلومات رائعة. يعني لو عايزين نكتب تاريخ الكنيسة من أول جديد ممكن نكتبها تاني من أول جديد من كتابات الغير مسيحيين، زي المقريزي، زي الجبرتي، زي ابن تغريباردي، زي السيوطي، غيره غيره من المؤرخين غير المسيحيين كتبولنا معلومات حلوة كتير خالص. وهم كانوا يكتبوا كمان الكتاتيب اللي كان ملحقة بالكنائس والأديرة وطريقة التعليم فيها ازاي. كمان كان متميزين المصريين من زمان ان احنا عندنا نبات البردي، طبعا عارفين نبات البردي اللي هو اتعمل منه ايه؟ الورق. فالحرفة دي كانت متطورة جدا عندنا في مصر، وصناعة الورق متقدمة لغاية ما جت العصر الثورة الصناعية الحديثة في أوروبا واخترعوا الورق في أوروبا وعملوا مصانع في أوروبا، بالتحديد في إيطاليا جنوة والبندقية اللي هي فينيسيا وغيرها، عملوا مصانع كتير وابتدى من القرن الـ18 يجي لنا ورق من بره. لكن قبل كده كانت صناعة الورق في مصر، وبالتالي كان زي ما عندنا حرفة حلوة قوي لصناعة الورق كان في حرفة للكتابة اللي هو النساخة. يعني زمان ما كانوش طبعا في مطابع، كان ينسخوا بايديهم، والنساخة دي كانوا ينسخوا وبفنون، عشان كده نلاقي الصور بتاعت المخطوطات القديمة، الكتب القديمة فيها فن راقي جدا، زخرفة، تزيين بألوان، وألوان ثابتة لغاية النهاردة. يمكن تشوفوا ورق مكتوب من 1000 سنة و 900 سنة و 800 سنة، الألوان اللي فيه زاهية وواضحة لغاية النهاردة، لأن برضو المسيحيين درسوا وتعلموا فن تكوين الأحبار والألوان من المصريين القدام وهكذا. إذن العلم والتعليم كان موجود عندنا، سواء علم مسيحي بسيط حسب إمكانيات الزمن وظروفه أو العلم الآخر. طيب هنسيب كل جولة الطويلة دي، القرون الطويلة، ونرجع بسرعة على بقى إيه التعليم الديني. طيب معقول كان فضلت بعد ما القرن السادس طل علينا والمدرسة تعطلت مفيش تعليم مسيحي؟ زي ما قلت لكم كان محفوظ في الأديرة، ولكن جه القرن 19 لقينا حاجة مسة انه بقى فيه تعليم وتعليم نظامي. جه واحد أجنبي زار مصر في منتصف القرن 19 وعرض على البابا اللي كان موجود في الوقت ده الحماية، انه هو يحط اللقباط تحت حماية الامبراطور بتاعه. طبعا عارفين القصة المشهورة دي، مين الرجل الأجنبي؟ طب مين البابا؟ انا بقول في نص القرن 19، دي حصلت في عهد البابا بطرس الجولي اللي هو 109، وبعت له قيصر روسيا واحد من طرف يحطه تحت الحراسة. فالبابا البسيط بإيمان شديد، قيصر بيحكي البابا، دخل للبابا في قطه او في محفله، يعني هو متخيل بقى انا اخش زي القياصرة بقى عنده في روسيا بقى، قاعدين على عروش وأوضة بقى عمدان ذهب وايقونات من الارض للسقف، وداخل بقى ايه عامل حساب ان هو يشوف. دخل لقى راجل بسيط جدا قاعد مربع على الارض على فروة خروف، ولما دخل عزم عليه قال له اهلا وسهلا اتفضل، جاب له فنجان قهوة. نعم عايز ايه؟ قال له انا جاي اقول لك الموضوع الحماية. الراجل بص كده بهدوء وابتسم وقال له انا هسألك سؤال، عارفين انتوا القصة طبعا، لو انتوا يعني القيصر بتاعك والملك بتاعك ده يعني حي لا يموت، انا مستعد ابقى تحت حمايته، لكن المهم هو انسان شأنه شأن كل الناس هيموت، فانا تحت حماية ملك تاني. من هنا طلع صيت البابا الرجل الحكيم ده، وابتدوا يجيله اجانب كتير، منهم واحد اجنبي تاني اسمه جون ليدر، جه زار المرة دي كان انجليزي بقى، واعرض على البابا قال له انتوا عندكوا كنوز حلوة وعندكوا يعني تعاليم حلوة وكنيسة عريقة، ليه ما تحيوش الكنيسة دي وليه تنظموها؟ كان في الوقت ده في التقب الكلام ان البابا ابتدى يجمع الكتب، زي ما احنا عارفين قلنا شوية من شوية المخطوطات الجميلة الحلوة دي كانت متنطورة شمال ومين، جمعها في البطرخانة اللي هي في الأزبكية في كلوب بي، البطرخانة الوقت ده كان مقر البابا هناك، وعمل منها مكتبة جميلة. فقال له الكنوز دي العلوم دي ليه ما تبقاش حاجة منظمة؟ ليه ما تبقاش حاجة تدريس بطريقة منظمة؟ قال له تقصد ايه؟ قال له انا مستعد اساعدكم اعمل لكم فكرة مدرسة وتعالوا انتوا ادرسوا فيها وتعلموا فيها ودرسوا فيها، يعني انا هعمل لكم الفكرة وانتوا اشتغلوا فيها. فالبابا شكره وقال له اعمل وانا يعني معاك. قال له انا عايز اتعرف عليكم. قعد سنين يدرس عربي الاول وجابوا له كتاب تاريخ الاباط، كان كاتب واحد اسمه بطرس ابن شاكر ابن الراهب، قرا وتعرف على الاباط شكلهم ايه. وبعدين البابا راح اجر له بيت في وش البطرخانه اللي هو حاليا مقر وقف دير انبنطونيوس اللي في وش الازبكيه، وقال له خد البيت ده اعمله المدرسه. جاب مجموعه من الرهبان وقال لهم اطلع هاتوا الكتب ويلا نشتغل ويلا ندرس ونتعلم، وابتدى يأسس اول فكرة لإعادة المدرسة مرة تاني. الكلام ده كان سنة 1840. طلع من المدرسة دي اتنين اللي نعرفهم، طبعا يمكن طلع ناس تانية بس التاريخ ما ذكرناش اسماء. الاتنين دول احلى من بعض. اول واحد كان راهب اسمه داود الصوامعي، بعد كده بقى البابا كيرلس الرابع، والتاني كان اسمه ابونا اندراوس من دير انبابولا، بعد كده اترسم بقى مطران على الحبشة. البابا كيرلس لما جه خد فكرة ليدر وعجبته، بما ان انا اتعلمت انا كمان عايز ايه اعلم اللي انا خدته اديه لغيري. فاول ما اتعلم بعد ما مشي من عند ليدر كان وقتها راهب لسه ما كانش لسه اترسم بابا، راح وقف الدير في بوش، هو كان رئيس الدير ابونا داود، وراح عمل اول مدرسة في العصر الحديث قبل بقى الخديوي اسماعيل وقبل سعيد وقبل الناس اللي كلهم ما يعرفوا الفكر والمدارس، وبعتوا البعثة المشهورة بتاعت رفاعة الطهطاوي وكل ده، عمل مدرسة ابتدائية بسيطة كده او يعني الزامية بسيطة حكى على قده كده يعلم الولاد الصغيرة. بعد الكتاب كبروا بقى مدرسة في بوش ومقر دير انبنطونيوس في بني سويف، عارفين بوش هي مركز ناصر. وبعدين لما جه بابا قال لا المدرسة الصغيرة دي كبرها، عايز اعمل مدرسة كبيرة، سواء اسمها المدرسة البطريركية اللي هي المدرسة القبطية اللي هتعلم كل الناس وبالمجان، او مدرسة لتعليم الكهنة والرهبان، بل انه عمل اول مدرسة في التاريخ المصري تعلم البنات، مدرسة البنات في حارة السقايين. اول مرة كانت البنت تخرج من يوم قبل قاسم امين، لا قاسم امين ده في القرن العشرين، احنا بنتكلم لسه في 1850، قبل قاسم امين بخمسين سنة على الاقل. يعني قاسم امين كان لسه يعني فكرة في علم الغيب بعلم الزمان، وهو البابا عمل مدرسة في حارة السقايين. وليه عملها في حارة السقايين بالمناسبة؟ بالظبط كده، كانت نزال الكنيسة موجودة. وفي سبب تاني، زمان كان مش بالسهل واحد يطلع بنته تتعلم، ولما يبعتها الحتة لازم تكون الحتة دي ايه ضمان وامان. فحارة السقايين دي في ظهر قصر عابدين، قصر عابدين ده مقر الحكم وقتها. فلما يبعتوا بناتهم الاباط طبعا البشوات والناس الاغنية والاعيان لمكان امان ومكان ورا القصر، يعني مين حرامي يقدر يروح هناك، ولا مين يقدر يعاكس بنت ولا يضايقها، مين يقدر يفكر يهاوب هناك، حدش يقدر يهاوب. فبالتالي راح وحطها في احسن حتة في البلد وامن حتة في البلد، راح فتح المدرسة هناك. ده مش بس كده، قال مش كل الناس لازم تتعلم التعليم العادي، سواء مدرسة القبطية اللي كانت في البطريركية او مدرسة البنات حتى السقايين. قال طب في ناس عايز تتعلم حرف، عمل اول مدرسة حرفية، مدرسة صناعية لمدرسة الاقباط الصناعية في بولاء. شوف الراجل اللي خد البذرة كان امين ازاي، لقط البذرة الاولانية من راجل الانجليزي عملها مشي، هو التاني امين خمر البذرة ونشرها، تعليم ديني وتعليم سواء اولاد او بنات او مدارس صناعة. وراح البابا كيرلس بدري للأسف لسبب او لاخر، مش هنخش في التفاصيل بتاعته، بعد ما قعد 6 سنين بس بترك. وهو نفسه تنيح عمره حاجة 50 سنة، يعني راح في عز شبابه بالضبط كده، تنيح في 1861 يوم 31 يناير 1861، راح في شرخ شبابه لسبب معين لا داعي للخوض فيه دلوقتي. بالضبط كده. تاني بعد محمد علي، محمد علي جاب الأولانية المطابعة الأمريكية، هو جاب مطبعة بس ما لحقش يستخدمها وتنيح قبل ما تشتغل، بس هو عمل فكرة برضو تذكر يعني يذكر بالخير فيها، انه قبل ما يموت بعت مجموعة من شباب الأباط يتعلموا حرفة الطباعة برا مصر على حسابه الخاص، لان حرفة الطباعة دي كان ساعتها حاجة اختراع محدش يعرف يعمله، فكان لازم تعلمه. تعلمه فين؟ راح بعتهم برا مصر يعلمهم ازاي الطباعة، وكان ناوي ان هو يعمل بالمطبعة دي مشاريع كبيرة قوي. الله اعلم كان في قلبه ايه، للأسف سافر للسما بدري وسافرت معاه افكار وسافرت معاه طموحاته، لكن كل المشاريع دي ما تعطلتش، المدارس فضلت موجودة، المدرسة البطريركية موجودة، مدرسة البنات موجودة، وبولاء أبو العلا اللي هي مدرسة الصنايع برضو موجودة. طيب المدرسة التعليم بقى اللي هوتي لغاية دلوقتي لسه الأمور متواضعة، ما كبرتش لسه، ما شفناش حاجة. جه خلفته البابا كيرلس الخامس، أول ما جه بعد ما ترسم بشهرين، ترسم في نوفمبر 1874، حب ان هو في يناير 75 1875 يعمل مدرسة ليعلم اللاهوت، مدرسة كليريكية يعلم الرهبان والكهن، وفعلا عملها وجاب قرار بقى من الخديوي اسماعيل. شوفوا عمل المدرسة صحيح ما يعني توقفت بعدها فترة قليلة عشان الظروف برضو ما كانتش مساعدة، لكن اللي عمله وعمل القرار ده خدم الكنيسة بعدها 150 سنة. عارفين ازاي؟ اول ما جه البابا تودروس البابا الحالي قال عايزين نفتح حساب في البنك للكلية، انا يعني باخد بركة الخدمة في الكلية، فالبابا كلفني قال له روح افتح الحساب. قلت له حاضر. رحت لمدير البنك الاهلي في فرع الدمرداش، قلت له ادي جواب من البابا عايزين نفتح حساب للكلية. بص الورقة كده قلبها شمال ويمين، قال لي انتوا يعني جمعية خيرية؟ قلت له لا. قال لي ملجأ؟ قلت له لا. قال لي تبع الشؤون الاجتماعية؟ قلت له لا. قال لي كنيسة؟ قلت له برضو لا. قال لي انتوا ايه؟ قلت له كلية. قال لي يعني ايه كلية؟ انا ما انتوا ملكوش اي تصنيف عندي في الدولة، هات لي حاجة اعتراف بيكم من الدولة. مشيت من عنده اقول له يا رب يعني طبعا هقول له ايه ده، هروح اجيب ورقة من وزير التربية والتعليم ان احنا هيئة معترف بها في الدولة، وهرجع اقول للبابا ايه؟ البابا منتظر مني تنفيذ الامر ده، دي حاجة سهلة، فتح حساب في البنك ده يعني مش معجزة، مش هروح اخترع الذرة يعني، دي حاجة سهلة قوي. قعدت افكر اعمل ايه اعمل ايه، ربنا ارشدني قلت اروح دار المحفوظات، قابلني استاذ فاضل جميل هناك مش هقول على اسمه دلوقتي، قلت له انا عايز اجيب الجريدة الرسمية بتاعت 1875. رحنا جبنا الجريدة الرسمية، لقينا القرار اللي مطلعه الخديوي اللي طلبه منه البابا كيرلس الخامس 1875 بتأسيس المدرسة. قلت له ممكن نصور منه صورة؟ الوالد طلع معايا للدور السادس كتر خيره، ودفعنا رسوم جنيه ونص، ويعني عملنا مجهود ضخم وطلعنا صورنا الورق. رحت بيها لمدير البنك بقول له اتفضل. قال لي ايه ده؟ قلت له مش عايز اي حاجة من الحكومة رسمي؟ قال لي قلت له ابي فرمان من الخديوي اسماعيل 1875. قال لي ايه 1875؟ قلت له قال لي يعني ده اقدم من البنك. قلت له طب عرفت ما افتح الحساب يا اخي، وفتحنا الحساب. بس كده بقول لكم اللي عمله البابا 1875 نفعنا احنا في 2013. الناس كانت بتشتغل بعقل سابق لجيلها، وبيشتغلوا باخلاص للكنيسة، وبيشتغل بكل ما اوتي من قوة حتى لو كلفوا ايه. بقول بكرر صحيح المشروع ده بعد ما طلع بيه الفرمان ما نجحش، لانهم قالوا عايزين نجيب رهبان نعلمهم، فجابوا رهبان بس جابوهم كبار في السن، الكبار اللي في الرهبان الكبار في السن زي ما تقول ايه يعني ما كانوش لهم مزاج قوي في التعليم، فمشوا وتعطلت الفكرة تاني. فجه البابا بقى في 1893 وبالتحديد يوم 29 نوفمبر 1893، احفظوا التاريخ ده 29 نوفمبر. النهاردة كام؟ بالظبط كده. هو بقى زي النهاردة ده التاريخ بتاعنا من 121 سنة جه البابا كارولوس الخامس مرة تاني وقال لا انا مش هجيب رهبان بقى عواجيز، هجيب شباب صغير. راح اختار مجموعة من الشباب، ست شباب وست رهبان شباب، جاب النواة الاولى 12 شخص. من ال 12 شخص دول طلع قديس مشهور كنيسة اعترفت بقداسته من كام شهر، هو الارشدياكون حبيب جرجس، كان واحد من ال 12 دول اللي نقاهم البابا واسس بيهم المدرسة الجديدة، مدرسة كليريكية اللي تعرف بعد كده اسم الكلية الكليريكية، وبقيت من 1893 لغاية النهاردة، وتظل ان شاء الله لغاية ما المسيح يستلم كنيسته مرة تاني بلا توقف. خلال السنين الطويلة دي عملت ايه الكنيسة، عملت ايه الكلية، عملت ايه المدرسة؟ المدرسة ابتدت عدد بسيط صحيح، مش ال 12 برضو كملوا، في منهم اللي تسرب وفي منهم اللي كمل، ولكن الكنيسة فضلت مصرة على نجاح المشروع ودفعت كل غالي وثمين في تعليم. فمثلا لما كانوا عايزين يعلموا الأولاد الطلبة اللغة العربية كان يجيبوا لهم شيخ من الأزهر يعلمهم عربي. ما تستغربوش، احنا كانوا ماشيين بمبدأ ادي العيش لخبازينه. لما كانوا عايزين يعلمون انجليزي كان يقول لهم خواجة انجليزي يعلمهم انجليزي، يعلمون يوناني جابوا لهم واحد يوناني يعلمهم يوناني، وهكذا. نعم، وحتى العبري جابوا لهم واحد يهودي يعلمهم عبري، وهكذا عشان نقرأ العهد القديم. وكونوا لبنة صغيرة من أساتذة كل واحد بحسب تخصصه، وكان في الوقت ده في كاهن مشهور اسمه ابونا فيليفوس ابراهيم البغدادي او بغدادي، ده اسم عيلته، هو اصلا من طنطا، البابا جابه من طنطا، نقله من طنطا وقعده هنا في القاهرة وداله مسؤولية المدرسة، ابتدى ينميها تلمس تحت ايديه حبيب جرجس. ولما تنيح ابونا فيليفوس ده في 1904 حبيب جرجس بقى هو متحمل المسؤولية من وقتها. كان في بينهم واحد اسمه يوسف من أريوس، لكن يعني يمكن يوسف من أريوس مش مشهور قوي، لكن الأهم هو كان حبيب جرجس اللي بقى بالفعل مدير المدرسة من 1918 ل 1951 لما سافر السما. لما مات في 1951 بالتحديد يوم 21 أغسطس ليلة عيد العذراء، الكنيسة اتفاجئت ان عمود فيها سافر، الكنيسة كده هتقف. بالمناسبة كان مين سكرتير المدرسة في الوقت ده ايام حبيب جرجس؟ كان ابونا قسطنطين موسى بتاعنا بتاع الكنيسة هنا، لكن في العذراء اللي على ايديه ظهرت العذراء في سنة 68، فضل في المدرسة لانه ترسم اسيس على المدرسة، على كنيسة المدرسة يعني، في سنة 38، وفضل فيها لغاية سنة 48. بعد سنة 48 اتنقل هنا على الكنيسة في الزيتون. فعلشان يعملوا يعني وصلوا المسيرة جابوا شاب كان شاطر نابخ، كان طالع الأول على دفعته، هو اسمه وهيب عطلة، هو بعد كده بقى اسمه لامباروروس، وسفروه بعثة على حساب الكنيسة في 1952، قعد لغاية سنة 1955، 3 سنين، خد دكتوراه من جامعة مانشستر في انجلترا، ورجع كمل المسيرة بعد حبيب جرجس. وبعدين لفت الايام وابونا الارشدياكون حبيب جرجس راح، اسف رهيب عطلة راح الديرة رهبن، فجابوا راهب من دير انبا من دير السريان اسمه ابونا انطونيوس السرياني، اللي هو بعد كده بقى الانبا شنودة، اللي هو بقى البابا شنودة، وواصل المسيرة مع ابونا بخوم المحرقي اللي هو امبروغوريوس بعد كده. والكليه فضلت تاخد يعني مراحلها او خطوات اشكال والوان. احلى ما في المرحله الفترات دي ان هي كانت الكليه بتخدم مش بس الاقباط ومش بتخدم بس الشباب، فتحت قسم النساء سنه 45 على ايدين امبروغوريوس، هو لسه وهيب عطله، دخلت فيها البنات والشابات، فتحت قسم لاستقبال الرهبان والكهنة الأحباش والسريان يعني من كنائس الشقيقة يجوا يدرسوا فيها، فتخرج على قديم الكلية من تاريخها على عبر تاريخها الطويل عداد بالألوفات. كمان الكلية ما كانتش موجودة في القاهرة بس، المطارنا بالذات في الصعيد لقوا المسافة بعيدة، هم يقدروش يبعثوا الطلبة كل المسافة دي، فأسسوا أقسام في الصعيد. أول قسم تأسس كان 1896، يعني بعد القسم الرئيسي هنا بثلاث سنين. مطران إسنا في الوقت ده أنبا نرقص عمل قسم هناك في إسنا، بعدين اتعمل اسم تاني في البليانة، بعدين اتعمل اسم تاني في منفلوط سنة 1939، بعدين اتعمل اسم تالت في اسكندرية، أسسه أبونا متى المسكين أيام ما كان وكيل بطرخانة اسكندرية سنة 1952، وهكذا. الكلية كانت بتنتشر وبتشتغل في أكتر من مكان وفي أكتر من مجال، مع الرجالة والبنات، مع الكبار والصغار، مع المصريين وغير المصريين، مع المتفرغين للطلبة اللي هم متفرغين للدراسة، ومع الموظفين اللي بيشتغل موظف الصبح يجي يدرس في دراسات مسائية، حتى انهم فتحوا قسم كمان للدراسات الافريقية، يعني الجماعة الافارقة بس اللي جايين من افريقيا عشان يرجعوا لبلادهم وبشروا في بلادهم، وده نقلوه بعد كده راح حتة اسمها كوتسكا، تسمعها كوتسكا اللي هو في طريق المعادي او طريق حلوان، كنيسة مارجريت كوتسكا هناك كان جنبها معهد صغير بخدمة الافارقة اللي جايين من هناك يتعلموا ويرجعوا يخدموا في بلادهم ويأسسوا كنائس في بلادهم زي النوبة وأوغندا ونيجيريا وغيرها وغيرها من بلاد أفريقيا. وهكذا تشعبت الكلية وزادت، أسست أكثر من مجلة، أكثر من كتاب. المجلة زي مجلة الكرمة اللي كان يطلعها الأرشيدياكون حبيب جرجس نفسه، بعد كده مجلة الكرازة اللي طلعها البابا شنودة وهو أسقف للتعليم. كمان أسست عدد ضخم من المجلات عن طريق الخريجين، الخريجين بقى الطلبة اللي درسوا وطلعوا واترسموا كهنة وراحوا في الصعيد. في واحد عمل رسالة لطيفة قوي، عمل حصر بتعداد المجلات المسيحية اللي كانت في النصف الأول من القرن العشرين، النصف الأول بس مش النصف الثاني، يعني من 1900 إلى 1950 طلعت حوالي 73 مجلة، 73 مجلة. معنى كده ان تقريبا ما كانش في مدينة من مدن مصر سواء من بحري او ابني ما فيهاش مجلة مسيحية. للأسف معظم هذه المجلات يعني تعطلت الرسالة بتاعتها ووقفت لظروف مادية او غيرها، او ان كان مؤسسها شخص وقايم عليه هو شخصيا، ولما اتنايح هذا الشخص وقف المشروع. لكن هذا العدد من النشاط والنشر ونشر الكلمة وطباعة الكلمة كان مزدهر جدا ونشط جدا بسبب التعليم في الكليريكية. كمان الطلبة اتجهوا بعد تخرجهم انهم يأسسوا اماكن للخدمة في القرى والنجوع والمدن البعيدة، ما كانوش بيركزوا على القاهرة والاسكندرية. نادر من خريج الكليريكية اللي كانوا بتعينوا في القاهرة والاسكندرية، كانوا بيعتمدوا على الخدمة في الصعيد والاماكن النائية. ليه؟ لان مين حيروح لهم؟ مين حيخدم الناس اللي بيعاد دول؟ فتأسست عشرات الكنائس والجمعيات في نجوع وقرى ومراكز مصر شرق وغرب على ايدين الخريجين في مختلف محافظات مصر. اذكر منهم قصة صغيرة خالص، واحد كان اسمه ابونا بطرس سيفين اللي كان في كنيسة مار جرجس في اليبلس هنا وتنيح في سبعينيات القرن المنصرم، القرن الماضي يعني، ما عرفش بعضكم يسمع عنه او شافه. ابونا بطرس سفين لما ترسم على قرية اسمها قوس في صعيد مصر، يوم ما راحها ما كانش فيها غير 17 واحد مسيحي بس، وكان فيها كنيسة قبطية واحدة قصادها كنيسة انجيلية واخدة كل الاباط اللي في المدينة. ابونا بصبره واحتماله وتكرار ويعني بدأب الخدمة بتاعته، الكنيسة الانجليزية دي تعطلت الخدمة فيها بعد 4 سنين من خدمة ابونا في قوس. بل وطلبوا من البطرخانة في مصر نقل ابونا بطرس سفين من قوس لانه غير الشعب، او بمعنى الاصح رجع الشعب تاني لكنيسته. طبعا البطرخانة ما استجابتش لطلب النقل، فضل في الكنيسة خدم فيوس حوالي 17 سنة، بعدين اتنقل هنا في القاهرة بسبب ظروف مرضية كان ليه أو بالتحديد لأسرته يعني، وخدم شوية في الكنيسة البطرسية في العباسية، وبعدين هنا في مريرجس واتنقل سنة 1973. وأكمل بقى من القصص زي كده، القرى اللي كان فيها نشاط بالذات في الصعيد كان فيه نشاط قوي للإرساليات، منها أسيوط، مدينة أسيوط كان فيها نشاط قوي جدا للإرسالية الإنجليزية، وفي يوم من الأيام هجموا على الكنيسة القبطية الوحيدة اللي هي كنيسة الشهيد أبادير في أسيوط، وحرقوا الأيقونات اللي فيها والكتب اللي فيها. مين اللي هجم؟ للأسف إخواتنا البروتستانت للأسف. الكنيسة الإنجليزية كانت واخدة قوة جامدة خالص في أسيوط، يعني بس بالنسبة للقديم لا يقارن يعني، خصوصا أنها كانت كنيسة واحدة وكان يعني الأمر فيها متواضع. فقررت الكلية أن تتبنى المدن الكبيرة زي كده أسيوط والمنيا اللي فيها نشاط، وطهطة اللي كان فيها نشاط طوائف كتير قوي. ومع الوقت تغيرت وجه هذه المدن، لو ما كانش فيه طلبة خريجين راحوا المدن دي أجزم لكم أن كان حيبقى المدن دي ما فيهاش ولا بيت واحد قبطي أرثوذكسي، كان يتحول الجميع إلى الطوائف الأخرى، وكان مع الوقت الكنيسة القبطية الله أعلم هذا وجهها شكوية. لكن الله عمل في الكنيسة من خلال الخريجين وغير وجه الكنيسة من خلال الخريجين، خصوصا النصف الأول من القرن العشرين. كان نصف الفترة دي كانت قوية جدا وكانت الإرساليات قوية جدا نصتها، مع ذلك ضعفت بسبب نشاط كنيستنا. بعد كده الظروف اتغيرت وحصلت تطورات بسبب أو لآخر، عشان كده حاسين ان هم موجودين، بس اللي هم موجودين دول لا يشكلوا شيء جنب القديم. لو كان القديم فضل زي ما هو وما فيش خدمة من كنيستنا، كان الله أعلم وجه الكنيسة هيبقى شكله ايه. المهم خدمت الكنيسة وفضلت تخدم وفضلت تعمل رغم كل الظروف، وما عطلتهاش اي حاجة، وبرضو مش هتعطلها، وستظل الكنيسة تخدم رغم كل التحديات. عندنا دلوقتي تحدي جديد بدل الطوائف، عندنا تحدي جديد اسمه المادية، ونفض ومش مهم، تحدي جديد اسمه الفيسبوك، تحدي جديد اسمه مش عارف الانترنت، تحدي اسمه الالحاد، تحدي اسمه تحديات اشكال الوان، ولكن تظل الكنيسة موجودة وتعمل على كل الميادين، وكل ده هيكون اقوى من اللي فاتوا، كل ده هيعدي وهتفضل الكنيسة ماشية ومكملة ان شاء الله.